عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
في كواليس الاقتصاد.
استاذ نسيب غبريل، صباح الخير، اهلا وسهلا فيك باذاعة لبنان الحر.
صباح الخير لك ولجميع مستمعين برنامجك واذاعة لبنان الحر.
هلا قبل ما بلش بكل المواضيع، محمليني سؤال لك وانا رح اطرحه عليك من خلال كلام حاكم مصرف لبنان بالانابه. الناس بدها تعرف عن جد امتين ممكن تحصل على ودائعها، ولا خلص بتقول باي باي، صار حلم لن يحقق، خصوصا انه حاكم المصرف بالانابه بيقول انه الوضع بلبنان اكثر من مجرد ازمه ماليه، هو ازمه هيكليه بدها يعني حلول جذريه. وحتى حكي انه اليوم بدنا نساوي الودائع اللبنانيه بالودائع السوريه، وكمان لما يقلنا انه صار محسوبه الودائع على 89,000، معناتها هيدي شو، كيف لازم نفهمها؟
اولا نعم، اذا في اراده سياسيه لمعالجه ازمه الودائع بشكل عادل، اكيد المودع بيحصل على ودائعه، بس باي طريقه بيصير يقدر يستخدمها،
مش يسحبها،
مش ضروري يسحبها يعني. أوكي. قبل الأزمة أو بأي قطاع مصرفي بالعالم، المودع ما بيسحب كل وديعته، بس بيقدر يستخدم وديعته. إذا نحن منبلش هون بتأمين سيولة كافية للمصارف ليقدر المودع يستخدم وديعته على الأقل للأشياء الأساسية مثل الطبابة والاستشفاء والتعليم والفواتير، يدفع فواتيره، ومع استمرار سحوبات نقدية شهرية، ساعتها ببطل في حاجة أولاً لسحب كل الودائع، وتانياً بيصير في جواب أخيراً على سؤال عمره 5 سنوات ونص، شو مصير الودائع، بأي طريقة المودع بده يستردها، وبأي مهلة زمنية بده يقدر يستخدمها.
ماك عم تقلي منأمن سيولة، كيف بدنا نأمن سيولة؟ ما هي المشكلة، هيدا لب الموضوع، انه كيف بدنا نأمن سيولة للمصارف أصلاً حتى يكون باب للحل أو مدخل للحل؟
تأمين السيولة يبدأ باستعادة الثقة. استعادة الثقة تبدأ بالإصلاحات، وما عم بحكي على الإصلاحات التقنية. مشكلتنا بلبنان أنه منذ اندلاع الأزمة التركيز عم بيكون، وعن قصد أنا برأيي، على الإجراءات التقنية وإهمال مقصود متعمد على الإصلاحات الأكبر. يعني اليوم
عندنا حكومة جديدة، اليوم ما عندنا أمل؟
بلا طبعا عندنا أمل، أكيد عندنا أمل برئيس الجمهورية وبالحكومة الجديدة، أكيد في أمل، ولازم ندعمهم بالكامل. بس الأولويات الإصلاحية تبدأ في مكان آخر، مش الإجراءات التقنية بالمالية والاقتصادية والنقدية والمصرفية. تبدأ بتطبيق القرار 1701 بكل بنوده.
هلا بيقولوا لك شو خص 17-1 بالاقتصاد؟
لا، خص بشكل مباشر بحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، باحتكار قرار الحرب والسلم من قبل السلطة التنفيذية اللبنانية.
هيك بتصير الثقة.
طبعاً بضبط الحدود وإغلاق المعابر الغير شرعية، وعم نشوف شو نتيجتها عم بيكون معابر الغير شرعية. من ناحية الدبلوماسية عندك موضوع ترميم العلاقات مع دول الخليج العربي وبمقدمتهم المملكة العربية السعودية من خلال إغلاق معامل الكابتاغون بلبنان ووقف تصدير الممنوعات إلى الخليج، وتانيا وقف الحملات الإعلامية من بعض الوسائل الإعلامية على دول الخليج.
هي عطتنا إشارات إيجابية السعودية، يعني زيارتين لرئيس الجمهورية بشهر 1 رح تصير بعد العيد، وحدة صارت، معناتها هي عم تعطي إشارات إيجابية، لما نكمل نحن اللي علينا.
الإشارات الإيجابية إجت من كل أصدقاء لبنان، من كل زوار لبنان، ونحن لازم نتذكر أنه مع انتخاب الرئيس جوزيف عون انفكت عزلة لبنان بعد 10 سنوات، عزلته العربية والدولية، عزلته من محيطه العربي ومن أصدقائه بالمجتمع الدولي، وفي نية لمساعدة لبنان، ولكن لازم نحن نبلش بالأولويات. وعم قل لك الأولوية أولا أولوية الأمنية، ثانيا الدبلوماسية، ثالثا القضائية. يعني مثل ما صار في التعيينات الأمنية والعسكرية، اليوم في تعيينات قضائية هي كتير مهمة. وبعدين ننتقل للشق اللي بزيد الأهمية، الشق الاقتصادي والمالي والنقدي والمصرفي. بس التركيز فقط على تقنيات الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي غير كافي، واللي كانوا والجهات اللي كانت عم بتركز عن قصد بس على هالموضوع وعم تهمل الشق الثاني والسلاح المتفلت، هيدي بتتحمل مسؤولية إطالة الأزمة.
يعني واضح الكلام، أكتر من هيك وضوح ما في. بس تقلي إنه التقنيات ما بتكفي، ليش عملوا حلول تقنية؟
هو انطرح بعض الحلول التقنية
بس ما تطبقت، وترقيع كان كله،
وانطرح بصراحة في خطتين من الحكومات. بس يعني إذا بدك تشوفي شو الخطة الرسمية، في اثنين خطتين.
نعم.
أول خطة طرحتها حكومة الرئيس حسان دياب يلي هي خطة لازار، وتاني خطة اللي طرحتها حكومة الرئيس مئاتي، والباقي الاقتراحات والخطط جاية من مكونات الاقتصاد اللبناني، القطاع الخاص، المجتمع المدني. بس بدك تحكي عن خطة رسمية، في بس اثنين. خطة لازار رفضت كليا من قبل مكونات المجتمع اللبناني ومش بس القطاع الخاص، وخطة مئاتي لم يكن عليها إجماع. فاليوم نحن بحاجة إلى خطة جديدة، وهيدا اللي عم تنكبل الحكومة والسلطة التنفيذية ككل
عليها
اليوم، ونحن بانتظار تفاصيل هذه الخطة. سمعنا بعض الأفكار من خلال تصاريح للوزراء المعنيين، رئيس مجلس الوزراء، وزير المال، وزير الاقتصاد وآخرين، بس بعد اليوم ما في جواب شو هو مضمون هذه الخطة وتفاصيلها. بس أنا برأيي نعم يوجد هناك حل لمسألة الودائع، ويجب أن يكون هناك حل لموضوع الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة القطاع العام وإطفاء الحوكمة والإدارة الرشيدة على المؤسسات العامة ذات طابع تجاري، ووقف احتكار الدولة لقطاعات أساسية مثل الكهرباء والاتصالات والمياه والطرقات والمرافق، وإدخال شركات عالمية لإدارة واستثمار هذه القطاعات وليس بايعة وخصخصة، وإنشاء هيئات ناظمة بتراقب أداء هذه القطاعات.
طب برأيك هذه الخطط في حال وضعت مش بحاجة لحوار حولها حتى نوصل إلى خواتيم سعيدة، مش يطلع لنا حدا يعترض بوقت نحن يمكن بلشنا تطبيق خطط معينة؟
هذا سؤال كتير مهم، لأنه أول شيء خطة لازار حاولوا فرض بدون مشاورة مع أحد.
يمكن لو صار استشارات صار في تعديلات ومش الحال.
لا خطة لازار ما كان لازم
تمشي. أقول شو ما كان.
ثانياً خطة الحكومة السابقة نعم يعني وضعت بكل تفاصيلها، بعدين نعرضت على المكونات الاقتصاد والمجتمع المدني بلبنان، ولم يكن هناك مثل ما تفضلت حوار أو أخذ رأي هذه المكونات بمضمون الخطة. ليش عم بقول هيك؟ لأنه أي خطة لتنجح لازم يكون عندها إجماع، تتمتع بإجماع واسع، وقد ما يكون واسع قد ما بتنجح هذه الخطة. فإذا بتجيبي خطة قد ما كان منيح مضمونة وبتفرضيها فرض على الاقتصاد اللبناني وعلى المجتمع اللبناني بدون ما يكون معروف مسبقا مضمونة، وبيكون ما يكون في رأي فيها من قبل المعنيين يلي
طبق
عليهم الخطة وأهدافها لبعدين، رح يكون في تردد بقبولها.
نعم.
فأفضل اليوم هيدي الخطة يلي عم توضع الحكومة، وأصلا هيك بيشتغل صندوق النقد. بصراحة صندوق النقد في استراتيجية بيقولوا حط الحق على صندوق النقد، شو ما في إجراءات صعبة حط الحق على صندوق النقد. صندوق النقد غير منهجية عمله. صندوق النقد من 25 سنة كان يقول هيدا أنا شروطي لدين بلد ما مليارات من الدولارات، يا أما بتقبله يا أما أنا ما بدين. غير، شايف أنه هيدي المقاربة منا صحية، فصار يقول للسلطات يلي بدها تمويل من صندوق النقد أنتوا حطوا خطتكم، حطوا أولوياتكم،
ونحن بنعطي ملاحظات
وطعوا ناقشونا، لأنه لازم يكون عليها إجماع لتنجح، بيقولوها بتقاريرهم.
هلا رح اسالك عن، لان التقيت بوفد صندوق النقد حضرتك، رح اسالك عن تحديدا لوين وصلنا نحن وياهم. بس بعد كم استفسار بموضوع الودائع، في ناس عم تطرح استخدام الذهب او بيع الذهب او بيع اصول الدوله لحتى نرجع الودائع. هل هالشي منطقي وقانوني انه نحن بعد ما صار في هدر وسرقه وسوء استخدام للسلطه، يعني صار في فساد وطارت الودائع، او ان شاء الله لا ما طارت، نجي نستخدم الذهب نحن بدل ما نلاقي حلول أخرى؟ بدي رأيك كخبير مالي.
صحيح.
أستاذ غبريل،
أولا لازم نفصل، وهيدي شغلة يعني أساسية، لازم نفصل بين توظيفات المصارف بمصرف لبنان وبين الدين العام الدين العام هو دين سيادي.
نعم.
توظيفات المصارف بمصرف لبنان هو دين تجاري.
نعم.
فالمسؤولية الأولى تقع على مصرف لبنان. أنا مني مع تسييل الذهب ومني مع بيع أصول الدولة
ولا جزء منه،
ولكن نحن اليوم أصول الذهب، احتياط الذهب لدى مصرف لبنان وصلت قيمتهم إلى 27 مليار و600 مليون دولار بمنتصف أذار.
حلو.
يعني هيدا
رقم ممتاز.
هيدا يوازي 78% من الناتج المحلي اللبناني، وهي أعلى نسبة بالعالم على الإطلاق. تاني أعلى نسبة هي 25% من الناتج المحلي.
عند مين؟
عند أوزبكستان. أقرب بلد عربي للبنان هو الأردن، 11% من الناتج المحلي احتياط الذهب اللي عندهم. يعني عندنا ثروة اليوم، وأنا مع استثمار هيدا الفرق. آخر 2019 كان قيمة احتياط الذهب 15 مليار دولار، اليوم 27 مليار و600 مليون دولار. هيدي أصول غير منتجة اليوم.
كيف فينا نستثمر؟
لأنه الجزء منا اللي موجود مثلا بالولايات المتحدة عم بيكلف المصرف المركزي مصاري تكلفة، يعني لبقائه هناك. كيف فينا؟ فينا من خلال عمليات مع مصارف الاستثمارية العالمية نرهن جزء من الذهب، وهالأموال هيدي نستثمرها بسندات خزينة ببلدان تصنيفها الائتماني كتير مرتفع، وهالفوائد اللي بتجي من هذه الاستثمارات بتروح للودائع أو للمودعين تدريجيا.
يعني قديش ممكن تدخل؟
وهيدا مثل هيدا اللي بيعمله أي صندوق سيادة لحول العالم، بيستثمروا بأصول ثابتة مثل سندات خزينة بلدان تصنيفها الائتماني مرتفع جدا. هيدا ما بيعني بيع الذهب ولا تسييله. ومعك حق، يعني من قبل الجو لم يكن مؤاتي حتى للنقاش موضوع كيف فينا نستخدم احتياط الذهب، بينما اليوم الجو مؤاتي على القليل لبدء نقاش على هيدا الموضوع. وما في شيء غلط، يعني ما فيك يكون عندك أصول قد حجم الاقتصاد تقريبا غير منتجة. تاني شيء
كمان هيدا بحسة متعمدة
بالنسبة لموضوع الأصول الدولي. ما في الدولة تتهرب من مسؤوليتها. يعني صحيح المصارف وظفت بمصرف لبنان، بس لو مصرف لبنان استثمرهم بطريقة جيدة ما كان حدا عم بيحكي عن هيدا الموضوع. كان قالوا لا برافو، والمصرف لبنان راحت دولة صارت مدمنة على الاستدانة من مصرف لبنان، وراح جزء كبير منهم على الكهرباء وعلى كلفة تثبيت سعر الصرف وعلى مصاريف وهدر. ف بس قبل موضوع استخدام أصول الدولة، في حاجة لتحسين خدمات الأساسية يلي بتعطيها الدولة
المالية، يعني
خدمات كهرباء اتصالات خدمات طرقات كلها. المواطن اليوم بيدفع فاتورتين كهرباء، وصار يدفع 3 فواتير مع الألواح الشمسية، بيدفع 3 فواتير مي، بده ميزانية خصوصي شهريا لسيارته بسبب سوء نوعية الطرقات، كلفة الاتصالات كتير مرتفعة. فاليوم أول هدف
حتى إذا بدك تشتري تيكت قدي أعلى نسبة أسعار بلبنان بسبب الاحتكار.
أول هدف هو تحسين الخدمات العامة من خلال وقف احتكار الدولة لهالقطاعات وإدخال المنافسة لإلها. ومثل ما قلت بالأول، تجي شركات دولية بطريقة شفافة هي تدير وتستثمر بهالقطاعات، ويكون في هيئات ناظمة تراقب أداء هالقطاعات، وساعتها بتكف يد الأحزاب من التدخل بهذه القطاعات. وساعتها هالقطاعات بدل ما تكون خسرانة وعبء على الخزينة بتصير تدخل إيرادات، وجزء من هذه الإيرادات بتروح للمودعين. بس الهدف الأساسي هو تحسين الخدمات وتخفيض الأعباء التشغيلية عن كاهل الأسر والشركات والقطاع الخاص. تعرف أنه الكهرباء هو أكبر عبء على القطاع الصناعي بلبنان، وأكبر عبء على كل بيت كل منزل بلبنان، بين احتكار أصحاب المولدات. يعني صار عندك قطاع موازي بكل قطاع الكهرباء في مولدات واحتكارهم، القطاع الاتصالات في قطاع خدمات اتصالات مثل ما هو موازي لا بيدفع ضرائب ولا بيصرع عن
إيراداته. لهلأ ما خلصت. نعم.
القطاع الصناعي في عندك مئات من المصانع الغير مرخصة. القطاع التجاري في تجار بيستوردوا طبعا بدون ما يدفعوا جمارك، وهيدي منافسة مش بس غير شرعية، هيدي منافسة غير مقبولة. وعندك طبعا الزراعة وعدم احترام الرزنامة الزراعية والتهريب. ففي ضرورة لانتظام عمل هذه المؤسسات ذات طابع تجاري وهذه القطاعات اللي بتملكها الدولة لتقدر تخفف العبء على المواطن بالأول وعلى الخزينة ثانيا وتحسن الخدمات. وساعتها يعني صار قطاع الاتصالات من وقت ما صار احتكار للدولة إدارة وتملك تحول كان يدخل إلى الخزينة مليار ومئتين مليون دولار سنويا من بعد ما يغطي كل مصاريفه. اليوم تحول إلى قطاع كهرباء تاني,
صار عبء على الدولة,
صار عبء على الخزينة. فيعني بعد كل هالإشياء بتشوفي الفائض, جزء من الفائض يلي بتحققوا هذه المؤسسات ذات طابع تجاري وهذه القطاعات أكيد بيروح إلى المودعين. بس طبعا في مساهمة للمصارف.
بس بكم سنة يعني, بكم سنة يعني الناس ما بدها تنطر.
لا.
بس الفكرة اللي عم تطرحها حضرتك هي المهمة, أنه مش مهم الناس تسترد ودائعها وتصير بين إيديها, المهم تقدر تتصرف فيها
طبعا.
وهون بتفرق بين كمية السيولة وبين كل شيء, والثقة بترجع بشكل مختلف.
والكل لازم يساهم يعني, المصارف ومصرف لبنان والدولة. ولكن الموضوع الودائع, وأصلا إذا سمعنا عدة مرات وزير المالية الجديد عم بيقول أنه هني بانتظار تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان, لأنه موضوع خطة استعادة الودائع وإعادة هيكل القطاع المصرفي هي يجب أن تصدر من مصرف المركزي. يعني عم بيرحلوا هالموضوع كله إلى المصرف المركزي. وبكرر في فرق بين الدين السيادي ولازم نفرق, وبين الدين التجاري. فهذه العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية هي اللي راح تقرر المصير الودائع حسب الحكومة.
طب ليش أستاذ غبريل, بس تذكر ضيفي بالستوديو الباحث الاقتصادي والخبير المالي والمصرفي الأستاذ نسيب غبريل, ليش الحاكم الجديد بده يجي يحمل ورطة تقيلة وهو يحط خطة الإعادة؟ شو ما قالها دور الدولة؟
يعني هيدا اللي عم نسمعه من المعنيين لحد هلأ.
الورطة الحاكم, افترض حاكم جيد وممتاز وعنده رؤية وكل شيء, بس ما فيه ورطة تقيلة, لازم الحال يكون مشترك مش بس بحاكمية مصرف لبنان.
لازم الحال يكون مشترك, بس اليوم يعني واضح من التصاريح انه المسؤولية الاولى تقع على عاتق مصرف لبنان وبالتحديد على الحاكم الجديد. جيد, فما لازم التأخير بتعيين الحاكم, لازم الإسراع بأسرع وقت ممكن تعيين حاكم جديد.
منحس في معارك مفتعلة حول مركز حاكم مصرف لبنان, هل برأيك لإيصال اسم معين عم نحرق بعض الأسماء؟ شو كيف تقرأ هالجدل اللي عم بيصير حول الحاكمية؟
يعني أول شيء هيدا موقع أصلا تاريخيا حساس جدا ومهم جدا, ومع اندلاع الأزمة بيّن أهميته وحساسيته. تانيا بدنا نطلع على المواصفات قبل على الأشخاص.
نعم.
اليوم مواصفات الحاكم الجديد يجب أن يكون عنده سيرة مهنية وأداء ناصعة البياض, وكتير من الأسماء المطروحة فيها خير وبركة
عندها يعني. هذه الصفات. نعم.
بس كمان في شيء أهم, أنه ما يكون حتى يعطي انطباع أنه في تضارب مصالح حصل بالماضي مع تولي المنصب الجديد. يعني أي انطباع لتضارب مصالح يجب تجنبه.
يعني في أسماء عم تعطي هالانطباع.
نعم. تاني شيء, ما بعرف إذا في معركة لفرض اسم كما أكتر مما أنه في معركة لمنع اسم من الوصول.
إف منع. نعم. مين متضرر يعني؟
ما بعرف مين متضرر, بس أنا يعني بالجوابا لسؤالك أنا هيك شايف في محاولات لمنع وصول اسم معين, وما بعرف شو هي الأسباب بصراحة. بس بكل الأحوال لا يمكن, نحن أمام فرصة ذهبية عابرة للأجيال بلبنان, لا يمكن لهالزواريب هيدي أن تكون عائق أمام أطف هذه الفرصة مع الدعم العربي والدولي الموجود للبنان. والمجتمع الدولي يراقب التعيينات, يراقب التعيينات الأمنية والعسكرية, سيراقب التعيينات القضائية وتعيينات الإدارية, ومنهم حاكم مصرف لبنان. بس لا يجوز المماطلة بعد أكثر من هيك بموضوع الحاكمية.
أصلا الوقت ما بقى يسمح, يعني إذا الحكومة بدها تشتغل بهالوقت القصير الباقي عندها
الحكومة
لازم ناخد خطوات سريعة.
أول شيء ما لازم يكون هيدا عذر للحكومة أنه في بس 15 شهر للانتخابات النيابية. اليوم صاروا أقل 14 شهر للانتخابات النيابية. نعم. لأنه كل شخص موجود بهذه الحكومة عارف أنه في وقت محدد لغاية أيار 2026، فما في أي عذر، ولكن هني فيهم يحطوا الخطة على السكة، فيهم يحطوا الإصلاحات، حطوا الإصلاحات على السكة وينطلق الترين الإصلاحات على قطار الإصلاحات على السكة.
نعم.
والحكومة اللي بتجي بعدين هي بتكمل، هي الموضوع الحكم هو استمرارية. وما ننسى أنه في عهد عمره 6 سنوات، يعني إذا نرجع لموضوع الحاكم المصري في لبنان، الحاكم يجب أن يواكب العهد. مدة حاكم مصري في لبنان هي 6 سنوات، هيدي مدة العهد رئيس جوزيف عون. فالحكم استمرارية، وعلى هذه الحكومة وكل الأمال معقودة على هذه الحكومة على رئيس الجمهورية أنه
تعمل فرق،
أنه يبلشوا يوضعوا الإصلاحات على السكة، وبعدين الحكومة اللي بعد تكمل هذا المنحة. ما في يعني ما في حكومة بتبقى عشرات السنوات لتشوف إذا تحققت خطتها أو لا.
إيه طبيعي. طب أستاذ غبريل معلي، بعد الأسئلة هيك ولو بسيطة بس لأن بهمني أنا دايما المواطنين يعرفوا شو عم بيصير، شو معناتها بس يقول الأستاذ منصوري أنه ودائع المواطنين عم تحسب على سعر صرف 89,500 ليرة، وهذا منه تفصيل، يعني اللي كان يقبض على 15,000 هلأ صار على 89,000، ولا كيف، شو معناتها هالفكرة؟
ما في شيء طلع
رسمي
بيقول انه صار المودعي اللي عم يسحب على 15,000 صار يقدر يسحب على 89,500. لا.
وكيف بنفهم هذا الحديث؟
بصراحة ما بعرف، بده توضيح أكتر.
نعم.
أصلا اليوم الهدف هو انتظار الحاكم الجديد لبدء الوضع الخطة لتحديد مصير الودائع وإعادة هيكلة المصارف.
نعم.
الموضوع السحوبات على 15,000 مؤسف جدا، لأنه التعميم يلي كان بيسمح السحوبات على 15,000 خلص بآخر 2000، انتهت صلاحياته بآخر 2023 ومن وقتها ما تعدل شيء منه، لأنه حسب ما فهمت في خلاف آراء، مش خلاف يعني خلاف بالآراء بين مصرف لبنان ووزارة المالية على هذا الموضوع. فاليوم أصلا مع تعيين حاكم جديد كل المقاربة يجب أن تختلف كليا.
للأسف أنه دايما عم بتكون المشكلة على حساب المواطن والحل على حساب المواطن للأسف دايما. بعد شغلي واحدة بما روح على صندوق النقد أستاذ نسيب غبريل، في كمان هلأ مشكلة لأنه قلت بيغرقوا بالتفاصيل التقنية من دون ما يروحوا على الأساس، قصة الحسابات بالمصارف اللي تم تحويلها من اللبناني على الدولار دغري بعد الأزمة، هيدي كمان ليش عم ينحكى فيها وشو الحل تبعها برأيك؟
هي خطة الحكومة السابقة كانت فصل الودائع بين ودائع مؤهلة ودائع غير مؤهلة،
يعني
هيك سمون، اعتبروا ودائع مؤهلة يلي كانت موجودة بالدولار الأمريكي قبل تشرين الأول 2019، والغير مؤهلة يلي تحولت من الليرة إلى الدولار بعد تشرين الأول 2019. بس يعني هيدي مسؤولية مصرف لبنان، يعني مصرف لبنان إذا هو معتبر
المواطن شو فهمه،
إذا مصرف لبنان هو كان لازم يقول ما بيقدر المودع يحول من الليرة إلى الدولار لأنه ما عنده سيولة كافية ليغطي هذه السيولة، وتحول تقريبا ما يوازي 20 مليار دولار بعد تشرين الأول. المودع ما مش هو مسؤول عن هذا الموضوع. بكل الأحوال خطة الحكومة السابقة فرق ميزت بين هالودائع، وبتقول أنه أول 100,000 دولار الودائع المؤهلة بيرجع ل 100,000 دولار على 11 سنة، والودائع غير مؤهلة بيرجع ل 36,000 دولار على 11 سنة. أنا برجع بكرر اليوم مع كل يلي حصل، كل التطورات الجيوسياسية،
نعم،
كل التطورات الإيجابية من انتخاب الرئيس جوزيف عون والصدمة الإيجابية اللي شكلها خطاب القسم وتشكيل الحكومة والأمال المرتفعة جدا من قبل المواطن اللبناني، يجب أن تكون المقاربة مختلفة جذريا،
نعم،
عن يلي شفناه من قبل، إن كان عن خطة لازار أو الخطة الحكومة السابقة.
فعلا عندنا كتير ورشة عمل كبيرة، بس المهم نشوف جدية وسرعة بالعمل، ما بقى نحمل بالترقيع من اليوم وبالطالع.
أي خطة يجب أن يكون عنوان العريض استعادة الثقة،
هيدي الأساس.
وأصلا خطاب القسم حط وضع رؤية للست سنوات المقبلة، وعلى الحكومة الحالية والحكومات المقبلة إن تترجم خطاب القسم إلى إجراءات عملية. يعني خطاب القسم ورئيس الجمهورية سهل عمل الحكومة الحالية، عليهم ترجمة خطاب القسم إلى إجراءات عملية.
يلا على كل حال نحن عم نتابع ومنشوف اللي بده يشتغل بدنا نهني، واللي ما رح يشتغل مش رح نسكت له. مزبوط ولا لا؟
نعم.
أستاذ نصيب غبريل، حضرتك التقيت بوفد صندوق النقد الدولي يمكن مرتين إذا ما أني غلطانة خلال زيارته الأخيرة لبنان، يمكن بين 10 و13 أي متى إجا الوفد؟
الأسبوع الماضي كان.
الأسبوع الماضي كانوا هون. هلأ الحلو أنه عم يرجعوا يعطونا فرصة، ومجرد ينعطى فرصة للنقاش وللاتفاق على شيء معين هذا كمان بيوصل لثقة، لأنه صندوق النقد لو المبلغ قليل نحن بحاجة للثقة بالعلاقة أكثر ما بحاجة لقيمة المبلغ. شو صار باللقاءات؟ شو استشفيت من توجههم؟
هني صندوق النقد إجا بزيارة استطلاعية ليشوفوا شو هني أولويات الحكومة الجديدة، شو الوضع الاقتصادي بلبنان من بعد الحرب الإسرائيلية.
نعم.
والخسائر المادية والاقتصادية، ويشوفوا إذا في فرصة وفي قابلية من قبل السلطات اللبنانية لإعادة التفاوض بين لبنان وصندوق النقد، وطبعا يشوفوا كمان الوضع المصرفي ووضع السيولة. وطلبت السلطات اللبنانية من صندوق النقد حسب تصريح وزير المال ووزير الاقتصاد،
نعم،
مساعدة صندوق النقد، وصندوق النقد مستعد يساعد السلطات اللبنانية على وضع البرنامج الإصلاحي الإنقاذي. مشان هيك أنا بعتقد بدأت السلطات اللبنانية توضع هذا البرنامج، بس برجع بكرر المقاربة يجب أن تكون مختلفة عن السابق، لأنه بالسابق كان يروحوا بنية جيدة، يعني مش عن سؤنية، عند صندوق النقد يقولوا له شو بدنا نعمل، شو لازم نعمل لتقبل تمول لبنان. هيدي المقاربة لا صندوق النقد على القليل علنا بيقولها، ولا لازم اليوم
نعتمدها.
يجب على السلطات اللبنانية توضع برنامجها مع، أو يعني ما حدا بيعرف أولويات الاقتصاد اللبناني والمواطن اللبناني أكثر من المسؤولين بلبنان، فعليهم هن يوضعوا.
بس هيدي صراحة مش كتير مزبوطة.
اليوم لازم، اليوم هيك لازم.
بالمرحلة الماضية ما كانوا عم يعرفوا شو مصلحة لبنان.
نعم
للأسف.
صحيح. لازم هن يوضعوا الأولويات يلي بتحمي المواطن، بتدعم الاقتصاد، بترجع الثقة، وبتأمن السيولة، وبيروحوا على صندوق النقد مثل ما هو، مثل منهجية عمل الصندوق النقد، وبيناقشوا مضمونه. على صندوق النقد بيقول بجوز هيدا الإجراء لازم يجي قبل هيدا الإجراء، وموضوع استدامة الدين العام هيدي أولوية للصندوق. وما ننسى أنه الصندوق هو مصرف بيدين مليارات من الدولارات لبلد، وإحدى أولوياته يتأكد أنه البلد رح يرد تدريجيا طبعاً هذه الأموال. وإذا بتشوفي بكل تقرير عن أي بلد في اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في قسم من هذا التقرير بيقلك كيف الدفعات يجب أن تكون لصندوق النقد. فنحن ما لازم نخاف من هالموضوع أو نتردد أنه نحن لازم نرد الأموال لصندوق النقد. أكيد نرد الأموال لصندوق النقد، بس كمان يعني إذا عم نحكي عن موضوع استدامة الدين العام، الدين العام قبل الأزمة اللي كان هو أحد أسباب نتائج الأزمة كان حجمه 102 مليار دولار، اليوم حجمه 10% من بعد الأزمة. يعني المالية العامة كتير استفادت من الأزمة. الدين العام كان 60% منه بالليرة اللبنانية، كانت قيمته على سعر صرف 1507 60 مليار دولار، اليوم قيمته على 750 مليون دولار. قيمة محفظة سندات اليوروبونز الإسمية هي 31 مليار دولار، وفوق 9 مليارات دولار فوائد متراكمة بسبب قرار التعثر. اليوم هالمبلغ هيدا ال 40 مليار دولار قيمته بالسوق فعليا هي 18%، يعني 7 مليارات و500 مليون دولار، وبتزيدي عليهم مليارين دولار بعد قروض لمؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي عم بتسددها الحكومة اللبنانية. بيطلع عندك دين عام عمليا بالسوق قيمته 10 مليارات و500 مليون دولار.
أوكي.
فإذا من هالناحية يعني صار أسهل للدولة اللبنانية إن تفاوض صندوق النقد.
بس قلبهم قوي صندوق النقد من بعد ما شافونا عم نتعثر بسندات اليورو بوند، ورجعوا مستعدين يفاوضوا معنا. مش مفروض نحن نكون لقينا حل لهالمشكلة قبل ما نروح؟
هي
ولا ما خصهم ببعضهم؟
لا أكيد خصهم ببعضهم. أصلا هذه ثالث مرة منحاول تفاوض مع صندوق النقد. أول مرة بحكومة رئيس حسان دياب،
مزبوط،
ما توصلنا لشي. تاني مرة مع حكومة الرئيس مئاتي توصلت الحكومة إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد بنيسان 2022 بيتضمن 9 إجراءات مسبقة ليوقع صندوق النقد على القرض 3 مليارات. طبقنا منهم 2 إجراءين، واحد منهم مش مقتنع فيه صندوق النقد، وهلأ المحاولة الثالثة. بس برجع بقول المقاربة يجب أن تكون هالمرة مختلفة بسبب التجارب السابقة وبسبب منهجية صندوق النقد. نحن بدنا نحط الأولويات، نحط البرنامج اللي هو لصالح الاقتصاد، بنروح لصندوق النقد نقول له
إيه. لأن واحدة من الملاحظات اللي كانت تنعطى أنه صندوق النقد بيعمل إسقاط بكل البلدان من دون ما يأخذ بعين الاعتبار الحيثية والخصوصية.
كان هيك، كان هيك منهجيته من 25 سنة، وهو عدل منهجيته على الأقل شفهيا. طب خلينا نتبع هو اللي عم بيقوله، هو لنعتبر بس شفهيا هالشي، بس ما فينا نروح نقول شو بدكم ينا نعمل لتقدروا تدينونا. هيدي ما بتزبط.
طيب في نقطتين كتير مهمين استاذ نصيب غبريل. اول نقطة انه صندوق النقد بيقول انه في اجراءات سياسية متخذة ساعدت على بقدر معين على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي. هيدي نقطة منيحة يعني طبعا، بس يحكوا عن قصة التضخم واستقرار الاسعار وهولي. والنقطة الثانية كمان منيحة انه هالمرة ألزمنا، صحح لي إذا مزبوط المعلومة، ألزمنا بمهلة زمنية، يعني ما فينا نفاوض 3 سنين، في عنا من هلأ لا يمكن أول الصيف.
ما بفتكر ألزم صندوق النقد، بس بتصريح لوزير الاقتصاد من بعد لقائه بصندوق النقد قال أنه لبنان رح يفوت بمفاوضات مع صندوق النقد، وبيتأمل أنه تنتهي المفاوضات بأول الصيف.
مش لأنه هو ألزم
صندوق النقد، ما قال شيء، ما حدد مهلة زمنية.
أنا استبشرت خير، بس يحط لنا مهلة يعني مجبورين نشتغل بسرعة.
هلا نحن لصالحنا نشتغل بسرعة، لصالحنا يكون في برنامج حاضر، وحسب الوزارة ووزارة المالية صندوق النقد سيعود، فريق صندوق النقد سيعود إلى لبنان قريبا بجوز بنيسان أو أيار، بس أكيد لصالحنا أن نوضع الخطة الاقتصادية بأسرع وقت ممكن ونبدأ المفاوضات مع صندوق النقد.
إن شاء الله عاكو حنقدر نوصل نتيجة، لأنه اليوم نحن عنا أكتر من مشكلة. كل شيء ذكرته بأول الحلقة، بس اليوم في عندك أزمة بطالة، عندك أزمة فقر، عندك أزمات. هيدي مش بيوم وليلة، يعني إذا كل شيء عم نقوله قديش بدنا وقت ليرجع اقتصادنا يشوف الفرق؟
نحن ما بدنا كتير وقت. اليوم حجم الاقتصاد منه 20 مليار دولار، في جهات بعدها مفكرة أنه حجم الاقتصاد 20 مليار دولار. اليوم حجم الاقتصاد اللبناني حسب المعهد الدولي للتمويل 32 مليار و 800 مليون دولار.
طب منيح.
هيدا بال 2024. حسب وكالة ستاندرد أند بورز 28 مليار دولار. حسب المعهد الدولي للتمويل يلي أصدر تقرير عن لبنان من شهر تقريبا، بيقول إذا طبقنا إصلاحات بالعمق جذرية ممكن الاقتصاد اللبناني يرجع لحجمه ما قبل الأزمة، يعني يصير يرجع حجمه 53-54 مليار دولار. نعم. بال 2029، يعني هيدي عمليا العهد، عهد الرئيس عون. فالإمكانيات موجودة، المهم الإرادة السياسية. وممكن لبنان يحقق نمو، نسبة نمو 6% سنويا إذا بتبدأ هذه الإصلاحات، ويجب ويمكن أن يستقطب 12 مليار دولار قروض ميسرة، إن كان من صندوق النقد 3 مليارات أو 3 مليارات بالبنك الدولي، مليارين من الاتحاد الأوروبي، و4 مليارات ونص من دول الخليج العربي، وعليه أن يستقطب 10 مليارات دولار استثمارات مباشرة من الدول العربية.
شن هيك حكيت عن تحسين العلاقات وتطويرها مع دول الخليج دول العربية. نعم.
أكيد. وأصلا إذا بتشوف التطور والإصلاح الاقتصادي بدول الخليج بين رؤية 2030 بالمملكة واستراتيجية 2040 بسلطنة 2050 بدولة الإمارات، ورؤية 2040 بسلطنة عمان، والمشروع الخماسي بقطر، بتشوفي وين صاروا هني.
إذا كان الاتحاد الأوروبي عم يروح على سياسة الجوار وحسن الجوار، ونحن هون نعتبر بنفس خليني أقول المجموعة، ومش عم نعرف مصلحتنا.
برجع بكرر، نحن ضلينا 10 سنوات بعزلة تامة عن محيطنا العربي
للأسف،
واليوم نفكت هذه العزلة، وعلينا استثمار هذا الدعم أو نية مساعدة لبنان الموجودة عربيا ودوليا.
قد ايه أكتر مرة وصل حجم اقتصادنا وبأي سنة منعرف؟
نعم، بال 2018 وصل لل 54 مليار دولار. بس
إذا بتشوف قبل الأزمة يعني.
نعم، إذا بتشوف الفرص الضائعة، بالحجم الاقتصاد بال 2010-2011 كان 30 مليار دولار، وكان نسبة النمو بين 2007 و 2010 9% سنويا، وهي نسبة نمو كتير مرتفعة ولا يمكن انه تكون مستدامة، ممكن تتكرر بس مش مستدامة.
أوكي.
بس هبطت نسبة النمو لتقريبا أقل من 2% سنويا بين 2011 و 2018. يعني لو كانت نسبة النمو مقبولة لا 9% سنويا ولا أقل من 2% سنويا، وكان في بعض الإصلاحات البديهية مثل إعادة تأهيل البنى التحتية، كان مفروض حجم الاقتصاد ما يكون 53 مليار دولار بال2018، كان مفروض يكون 75 مليار دولار. وهون بتشوفي الفرص الضائعة على الاقتصاد اللبناني، 22 مليار دولار فرص ضائعة على الاقتصاد، كان فرقت كتير علينا كنسبة دين للناتج المحلي، نسبة عجز للناتج المحلي.
قديش هوية اقتصادنا مهمة لدرجة نوصل لهذه الأرقام بوقت نحن ما عندنا مؤسسات اقتصادية كبيرة بالبلد؟ يعني
هوية الاقتصاد كتير مهمة، وهذا أحد أوجه الصراع بلبنان منذ اندلاع الأزمة، وهو أي اقتصاد نريد. هل نريد اقتصاد ليبرالي حر بدون أي خجل وتردد بس بمسؤولية
طبعاً.
مبني عموده الفقري هو القطاع الخاص والمبادرة الفردية، منفتح على محيطه العربي والدولي، القطاع العام يكمل القطاع الخاص من خلال تحسين المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد وتقليص حجم الاقتصاد الموازي ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وإيجاد شبكات حماية اجتماعية من البطالة وللتقاعد وللتغطية الصحية للمتقاعدين من القطاع الخاص، وانتظام التمويل الاقتصاد من خلال القطاع المالي الشرعي، وإعادة انخراط لبنان بالنظام المالي والمصرفي والتجاري العالمي، أو الفوضى الاقتصادية، وأنا ما بسميها حرية اقتصادية
يعني
كانت سائدة، تشريع الحدود، دخول لبنان بسياسة المحاور،
الاقتصاد الرديف،
الاقتصاد الرديف والموازي، المؤسسات المالية الغير مرخصة، المصانع الغير مرخصة، حجم قطاع عام
كبير جدا، مترهل
وسوء إدارة المؤسسات العامة والطابع التجاري. هذا الخيار أمام لبنان. هل نريد بلد منتظم منخرط بالنظام المالي والمصرفي العالمي خارج اللائحة الرمادية؟
نعم.
دورته الاقتصادية تمول من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي والشفاف، يضبط حدوده،
إيه خلص وقتنا،
أو بدنا الخيار الآخر، وشفنا أنه نحن الخيار الطبيعي للبنان هو الخيار الأول.
خلص وقتنا، مضطرين أنه نسلم الهوى لهم، تخلص حلقتنا من كواليس الاقتصاد، وكمان أنا بختم اليوم نهاري معكم، وبشكرك لألك مارك بيتر.